أهلا بكم. لنتخيل للحظة بلدا يبني خطوط قطارات فائقة السرعة وينجح في استضافة بطولات رياضية ضخمة جدا مثل كأس العالم.
وتتصدر صور الشاشات كنموذج للنجاح والصعود المبهر.
بالضبط، يبدو وكأن كل شيء يسير على ما يرام، صح؟ لكن ماذا لو نظرنا أسفل هذه القشرة اللامعة واكتشفنا أن شريحة واسعة من الشباب تشعر وكأنها مقفلة حارج هذا النظام بأكمله؟
هذا يطرح مفارقة عجيبة، يعني لماذا يبدو بناء بنية تحتية عملاقة أو واجهات زجاجية براقة أسهل بكثير من بناء عقد اجتماعي متين؟
وهذا تحديداً ما سنحاول فهمه في هذا الغوص العميق في المصادر بالاعتماد على العدد 31 من مجلة إيديبا الصادرة عن أوجي ميديا بتاريخ 18 يوليو 2026.
صحيح، مهمتنا اليوم هي استكشاف كيف تبني الدول شرعيتها ومستقبلها، يعني بدءاً من دور الشباب في السياسة، مروراً بتحولات الشرعية، وصولاً إلى رؤية مستقبلية للابتكار في عام 2045.
وسنقوم أيضاً بعقد مقارنة مع الأزمات السياسية في الجوار. حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع، ولنبدأ من الأساس الحلقة الأضعف والأهم، الشباب.
الانطلاق من فئة الشباب هو المدخل لفهم أي تحول، لأنه صراحة هناك حالة عزوف أو طراق غير معلن بين جيل بأكمله وبين المؤسسات التقليدية.
وهذا ظهر بوضوح في تحليل خطاب نزار بركة أمام أكاديمية شباب الاستقلال، أليس كذلك؟
تماماً، هو أكد نقطة جوهرية وهي أن السياسة ليست هي المشكلة بل هي جزء من الحل، وشدد على أن الديمقراطية لا تبنى خلف الشاشات بالهاشتاجات أو بالغضب الإلكتروني.
يعني هل يمكن اعتبار النشاط على وسائل التواصل مجرد هتاف من المدرجات بينما السياسة الحقيقية تتطلب النزول للعب على أرض الملعب؟
اللافت للنظر هنا هو أن تهميش الشباب سياسياً أو بقائهم في المدرجات قد يؤدي للصدام السريع.
كيف يمكن إقناع جيل الألفية بالانتقال من الشارع إلى المؤسسات أصلاً؟
الدولة بدأت تعي ذلك، انظر مثلاً إلى مهرجان كيناوا وموسيقى العالم في الصويرة، هو حدث موسيقي ضخم يجمع مئات الآلاف، لكن تحول لمنصة فكرية.
تقصدين عبر منتدى حقوق الإنسان؟
بالضبط، والذي أقيم بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج. التيمة كانت شباب العالم، حرية، هوية ومستقبل.
وهذا يعكس أن الدولة تذهب للشباب حيثهم، وهنا برز النقاش الساخن بين المهدي بن سعيد ونجاة فالو بالقاسم حول جيل الألفية.
بن سعيد كان يركز على ضرورة استثمار الشباب لمساحات القرار، يعني أن يقتحموها،
بينما بالقاسم ردت بواقعية شديدة، صح؟
نعم، قالت بصراحة إنه ليس من الممتع أبداً للسلطات رؤية الشباب ينزلون للشارع، يجب دمجهم في المؤسسات قبل أن ينفد صبرهم.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إذا كان الشباب يطالبون بالتغيير والمشاركة، كيف ترد الدولة لضمان ولائهم؟ هذا يأخذنا لمقال عدنان الضباغ حول تحولات الشرعية.
الضباغ قدم تحليلاً عميقاً لما بعد إقصاء أسود الأطلس في ربع نهائي مونديال 2026.
الأمر يبدو وكأننا نبني واجهة زجاجية لامعة وجميلة لمنزل، لكن الشباب يسألون عن متانة الأساسات، يعني هل الانتصارات والمشاريع مجرد واجهة؟
يا سلام على التشبيه، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الدباغي يرى أن المغرب حقق نجاحات كبرى في البنية التحتية والدبلوماسية.
وهذا أمر لا يمكن إنكاره.
طبعاً، لكن هذه الإنجازات المرئية لا يجب أن تكون المقياس الوحيد. حدث تحول تاريخي في مصدر الشرعية،
من الشرعية التاريخية التي بنيت عليها الدولة إلى شرعية التنمية.
صحيح، ثم إلى شرعية تكنوقراطية، واليوم نحن أمام ما يسمى بشرعية الإنجاز المرئي، مثل القطار الفائق السرعة، الموانئ، وكأس العالم.
لكن الرياضة متقلبة جدا، يعني يوم فوز ويوم هزيمة، فهل التحدي الحقيقي هو بناء أساسات التقدم الاقتصادي اليومي الملموس؟
100%، الانتصارات تجعل الأمة تتألق دولياً وتفرح، لكن التحولات المستدامة هي ما يرسخ الاستقرار الداخلي.
فالبناء المادي لا يعني تلقائياً تحولاً مجتمعياً.
بالضبط، لا يمكن بناء عقداً سياسي متين على مجرد نجاح كروي مهما كان كبيراً.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كانت الإنجازات المرئية المؤقتة غير كافية لترسيخ الشرعية، فما هو البديل المستدام؟
الإجابة تكمن في الابتكار والتعليم، وهو ما ركز عليه عزيز داوود في مقالته الاستشرافية الرائعة.
يقصد رؤية بنجرير 2045؟
نعم، أن تصبح مدينة بنجرير أهم خطب تكنولوجي في إفريقيا ومركزاً عالمياً للابتكار بفضل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
لكن ألا تبدو قفزة المغرب من اقتصاد تصديري تقليدي يعتمد على الفلاحة والفوسفات إلى قوة عالمية في الملكية الفكرية مجرد حلم طوبوي؟
هو تحد كبير أكيد، لكن المقال يشرح لماذا فشلت محاولات استنساخ وادي السيليكون في السابق، لأنها ركزت على هياكل إسمنتية فقط.
أليس هذا يتطلب تغييرا جذريا في الثقافة البيروقراطية قبل تغيير القوانين حتى؟
تماما، المقال يؤكد بالفعل أن الثورة الأولى كانت ثقافية، تلتها ثورة مؤسساتية. تجربة بنجرير نجحت لتركيزها على الجامعة الريادية والتفاعلات البشرية.
لنتخيل الإحصائيات لعام 2045، 40% من الأساتذة يملكون حصصاً في شركات مبتكرة،
وطالب من كل 5 يؤسس الشركة قبل التخرج. التركيز هنا ليس على تصدير المواد الخام، بل على حل مشاكل حقيقية
مثل أزمة المياه أو الطاقة في إفريقيا، صح؟
بالضبط، حل هذه الأزمات عبر براءات اختراع وبرمجيات هو ما يجلب الاعتراف العالمي وليس العكس.
وإصلاحات عام 2027 المتخيلة سهلت هذا الأمر.
نعم، حركة رؤوس الأموال والمواهب أصبحت أسهل، مما سمح لشركة ناشئة في بنجرير بالتمويل من لندن والبيع في سنغافورة بكل بساطة.
طيب، رأينا كيف يبنى المستقبل من خلال دمج الشباب والتخطيط للابتكار، ولكن ماذا يحدث عندما تغلق أبواب المشاركة السياسية تماماً ويفشل العقد الاجتماعي؟
هذا ينقلنا إلى القسم الأخير من المصادر، والذي يأخذنا إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر كحالة دراسية.
وللإشارة هنا فقط، نحن نقوم بنقل وتحليل المعطيات الواردة في مقال مصطفى السحيمي بحياد تام، ولا نتبنى أي مواقف سياسية. نحن نلتزم بالموضوعية لنفهم الصور.
أكيد، السحيمي حلل الانتخابات التشريعية الجزائرية التي جرت في 2 يوليو 2026، والأرقام كانت معبرة جداً.
نسبة المشاركة الرسمية كانت تاريخية في انخفاضها، صحيح؟ 20.79% فقط،
يعني حوالي 80% امتناع عن التصويت بالكامل، ومشاركة الجالية في الخارج لم تتجاوز 10%.
الأمر يبدو وكأن السياسيين يجرون حواراً داخل غرفة عازلة للصوت، يعني يتحدثون، يشرعون، ويتخذون القرارات.
وهم معزولون عن الشارع.
بالضبط، و80% من الجمهور قاموا ببساطة بفصل مكبرات الصوت الخاصة بهم. ما الذي يحدث عندما ينقطع سلك التواصل بين السلطة والمجتمع بهذا الشكل الشامل؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً، لأن المقال يشير بوضوح إلى أن المقاطعة لم تعد مجرد لا مبالاة،
بل أصبحت موقفاً سياسياً، أليس كذلك؟
نعم، موقف سياسي نشط يعكس رفضاً صريحاً لقواعد اللعبة المؤسساتية الحالية.
وهذا مرتبط بالقانون الانتخابي الجديد في أبريل 2026 الذي أقر قيوداً لإقصاء مرشحي الحرات والمستقلين تحت مبررات غامضة مثل الإخلال بالنظام العام،
مما أدى لاحتفاظ حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية الساحقة
73 مقعداً على التوالي رغم غياب الدعم الشعبي الحقيقي.
الأزمة أعمق بكثير من مجرد أرقام انتخابية، إنها أزمة مشروع مجتمعي،
وتتجلى بشكل مؤلم في قوارب الهجرة أو الحراكة وهجرة الأدمغة المستمرة،
وهو بالضبط عكس ما ناقشناه في الأقسام السابقة عن أهمية دمج الشباب وتجديد الشرعية لمنع هذا النزيف.
إذن كخلاصة لكل ما سبق، كيف يمكن ربط كل هذه الخيوط معا؟
الخلاصة هي أن شرعية الدولة اليوم لم تعد تمنح إلى الأبد بموجب التاريخ الموروث، ولا تشترى فقط بإنجازات مرئية كبرى أو أحداث رياضية مؤقتة.
إنها تبنى يومياً،
والرهان على المعرفة والابتكار لحل مشاكل المستقبل مع تجنب إغلاق قنوات الحوار الذي يؤدي حتماً للعزلة.
وهذا يتركنا أمام تساؤل عميق جداً نابع من هذه المصادر: إذا كان بناء شرعية سياسية واقتصادية حقيقية يستغرق عقوداً كما في حلم بنجرير 2045،
صحيح،
وإذا كانت الإنجازات المرئية كالملاعب والبطولات توفر فقط حماسات مؤقتا، فإلى متى يمكن للحكومات الاعتماد على الاعتراف الدولي كمخدر قبل أن ينفذ صبر جيل الألفية ويطالب برؤية أثر هذه الثروة الفكرية الموعودة في تفاصيل حياته اليومية؟
تساؤل استفزازي ويفتح الباب للكثير من التأمل.
فعلاً، وهنا ينتهي هذا الغوص العميق في المصادر. شكرا لكم على المتابعة، ونترككم لتتأملوا في هذه التحولات الكبرى التي ترسم ملامح مستقبلنا. إلى اللقاء.